أو يكون مثلا رغب أن يكون له سيطرة ويكون له ما ليس لغيره من الرفعة والعظمة والتكبر على الناس، ولو لم يحصل له ذلك فإذا كان هذا في قلبه فهو واقع في الإثم. هو الذي يفصل بالحكم سواء كان الحكم حقا أو باطلا، فكل فاصل بحكم يكون قاضا، والقضاة وإذا قال إنه قاضي القضاة ومثل هذا ما يصدق إلا على رب العالمين، لأنه هو الذي يقضي بين خلقه، يقضي بين القضاة، والقضاة كل حاكم حكم بين اثنين فهو قاض، سواء كان جعل حاكما من قبل الإمام أو أن أصحاب الخصومة اصطلحوا على أن يحكم بينهم، فهو قاض بكل حكم يحكم به. ثم كذلك المسؤول عن مسائل العلم، إذا قيل ما حكم كذا وكذا فأفتى بها وقال حكمها كذا وكذا فهو قاض، قاض بهذه الفتوى، فإن كان متبعا للحق فإنه يؤجر على ذلك، وإن كان قال ذلك بالهوى أو بالجهل فإنه قائل على الله ما لا علم له به وسوف يعاقبه الله. فإذن القضاء يدخل فيه الفصل بين المتخاصمين المتنازعين، ويدخل فيه الإخبار عن حكم من أحكام الشرع إذا سئل عنه، فهذا أعم وأشمل. وإذا أطلق على إنسان أو أطلق الإنسان على نفسه أنه قاض القضاة فمعنى ذلك أنه قاض العالمين، قاض الخلق، قاض على الخلق كلهم، كل من هو قاض وكل من هو مفتن فهو القاضي عليهم، وهذا لا يصدق إلا على الله جل وعلا، لأنه هو الذي يفصل بين خلقه وهو الذي يقضي بينهم يوم القيامة، ولا أحد يستحق هذا الاسم. وهذا ليس في هذا الاسم فقط، كل ما أعطى هذا المعنى فإنه داخل فيه، مثل الذي يطلق عليه أنه سيد الخلق أو سيد الناس أو أنه الحاكم على الخلق أو أنه ملك الملوك، وسواء قيل ذلك باللغة العربية أو بغيرها. ولهذا قال سفيان راوي الحديث مثل شاه شاه، يعني أن باللغة الفارسية شاه شاه هو ملك الملوك، ملك الملوك. فكل من أطلق على مخلوق شيء من ذلك فإنه مستحق لأن يكون أخنع وأغيظ عند الله جل وعلا وأحقر وأذل، ويعاقبه الله جل وعلا إما في الدنيا عاجلا وإما أن يمهله في الدنيا ثم يعاقبه في الآخرة. وأما سيد الناس أو سيد الخلق فهذا لا يجوز أن يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو سيد بني آدم صلوات الله وسلامه عليه. والسيد في اللغة العربية الذي ساد وتقدم وصار له من المعاني التي يسود بها ويتقدم بها على غيره، فهذا لا يوجد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الألقاب التي يتلقب بها الناس مما تدل على العظمة فإنها مكروهة، مكروهة ومبغضة. وما كانت عادة العرب تعظيم بعضهم البعض بالألقاب وبالأسماء التي تدل على ترفع بعضهم على بعض، وإنما جاءت هذه من العجم لأنهم هم الذين يستعبد بعضهم بعضا، بعضهم يكون عبدا لبعض. أما المسلمون فكلهم سواء، ليس فيهم معبود ولا عابد لبعضهم بعض، وإنما كلهم يعبدون الله جل وعلا. ولهذا لما قدم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى رستم قائد الفرس وكان على كرسي مرتفع وبجواره مجالس لا يجلس عليها أحد والناس وقوف عنده، ذهب قاصدا وجلس بجواره على الكرسي، فأنكر ذلك واستعظمه فسحبوه، فقال لهم: كنا نتحدث أن عندكم عقلا والآن تبين لي أنكم لا عقول عندكم، ولو كان لو كنتم أخبرتموني أولا أن بعضكم عبيدا لبعض لكان أحسن من صنعكم هذا. فالمقصود أن الأسماء التي فيها تعظيم للمخلوق وترفع على غيره كلها مكروهة، أما إذا كانت الأسماء ما يصح إطلاقها ولا يصح معناها إلا لله جل وعلا فهذا من العظائم، وهو مناف لتوحيد الله جل وعلا، وهو فيه منازعة لله جل وعلا، فإن ملك الملوك هو الله جل وعلا، وهو الذي يرجع إليه الأمر كله، وهو الذي بيده الملك كما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكل ملك أو رئيس فملكه عارية، سوف ينتزع الملك منه أو هو ينزع من الملك ويعطى إلى غيره، وإنما يكون في مدة محدودة أعطاه الله جل وعلا إياه. فملك الملوك هو الله. ولهذا لما تسمى بعض الملوك المساكين بهذا الاسم أخزاهم الله جل وعلا وأذلهم في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك إذا كان الإنسان مثلا يترفع على غيره بالفعل دون الأسماء فسوف يذل ويلقى جزاءه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقوم الناس على الرجل وهو جالس ويقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان صلوات الله وسلامه عليه لا يدع أحدا يسير خلفه من أصحابه، وإنما يسيرون عن يمينه وعن شماله. ويقول إن السير خلف الإنسان فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. وعباد الله بعضهم من بعض، لا يجوز أن يترفع بعضهم على بعض. وكذلك المدح، مدح الإنسان فإنه يكون فتنة، لأن فيه يعطى ما ليس لغيره من الثناء، فربما استأنست نفسه لذلك ثم طلب ذلك وصار آثما بهذا الطلب الذي يطلبه. والخلق كلهم عباد لله جل وعلا، وأكرمهم أتقاهم، من كان لله أتقى فهو عند الله أرفع، وكذلك أكثر مثوبة. وكذلك الذي يكون أنفع للخلق يكون النفع الحقيقي الذي هو الدلالة على الله جل وعلا، يكون أكثر أجرا. ومع ذلك يجب أن يكون عارفا لقدره، وقدر الإنسان عبد ما يخرج عن العبودية بحال من الأحوال. فإن ترفع عن كونه عبد لله فإن الله يضعه ويعاقبه. ولهذا يقول أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الملوك. ومعنى أخنع من الخناعة وهي الوضاعة، يعني أوضع، فإنه يضعه جل وعلا. وهذا الوضع قد يكون في الدنيا قبل الآخرة. لهذا جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء تكبرهم. هذا في المحشر، في المحشر، وما بعد المحشر أشد منه وأفظع، فإنهم يلقون في قعر جهنم، صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يتبين لنا معنى قوله أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الملوك. لا مالك إلا الله، مالك والملك، الله هو مالك كل شيء، وهو الملك الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه تعالى وتقدس. ومهما أعطي الإنسان في هذه الدنيا من معاني أو أموال أو سلطات فإنها زائلة، وسوف ينتقل منها إلى قبره فريدا وحيدا، فيصبح كأحد الناس كالفقراء، بل هو ربما كان أحقر من الفقير التبعات التي تكون عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب لكونه شبه في المعنى فينهى عنه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
وقوله أيضا أغيظ رجل، يعني أن من فعل هذا الفعل فإن الله يغاض عليه، يعني يغضب عليه غضبا شديدا، ومن غضب الله عليه عذبه، فيكون جزاؤه العذاب، وذلك لأنه نازع الله جل وعلا في المعنى في هذا التسمي، نازعه فيما هو من خصائصه. ومن أظلم الظلم منازعة الله جل وعلا في خصيصة من خصائصه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك، لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده، فهو عارية يسرع ردها إلى المعير، وهو الله تعالى ينزع الملك من ملكه تارة، وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسمى. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، ويحفظه على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى، وما تكتبه الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أغيض من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، والله أعلم. قوله،
فهذا يدل على أن الله يوصف بأنه يغيظ على بعض من يشاء، أنه يوصف بالغيظ على بعض من يشاء من عباده، كما يوصف بأنه يبغض بعض خلقه، كما أنه يحب بعض خلقه، وكذلك يغضب على بعض خلقه، فهذه أوصاف تخص الله جل وعلا، ولا يشابه المخلوق في وصفه بكون المخلوق يغضب أو يغاض أو يبغض أو يحب، فصفة المخلوق تليق به، أما صفة الله جل وعلا فهي تخصه، وإن اشتركت صفة المخلوق وصفة الخالق جل وعلا في الاسم أو في المعنى العام قبل الإضافة والتخصيص، فهذا لا يقتضي تشبيها ولا يقتضي مساواة، فالله له ما يخصه والمخلوق له ما يخصه.
قوله وأقبحه، وهو يدل أيضا على أن هذا قبيح عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل، وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أقبل الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله. قوله أقنع، يعني أوضع، هذا هو معنى أقنع، ويفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال: خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير بن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأخرجه الترمذي أيضا وقال حسن.
في هذا معناه
من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتذوى مقعده من النار. ويتمثل يعني أنهم يقومون له وهو جالس، يكون جالسا وهم يقومون تعظيما له، يقومون على رأسه أو أمامه تعظيما له. وقوله فليتبوأ مقعده من النار، تبوأ يعني اتخذ مكانا باء به، والمعنى أنه يكون له مقعدا من النار جزاء تعاظمه وجزاء كونه أحب أن يكون نظراؤه من العباد أشباه العبيد له الذين يعظمونه ويخضعون له. فالقيام عبادة، ولهذا يقول الله جل وعلا وقوموا قانتين، قوموا لله قانتين، فأمر بالقيام له. والقيام في الصلاة قنوت، فهو عبادة، وكل عبادة لا يجوز أن يكون جنسها لمخلوق. فالقيام من جنس الركوع ومن جنس السجود ومن جنس الطواف ومن جنس كشف الرأس في الإحرام تعبدا لله جل وعلا. فكل ما هو عبادة لا يجوز أن يكون لمخلوق من المخلوقين. فإن أحب المخلوق أن يكون له شيء من ذلك فهو طاغوت من الطواغيت الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم، بل يكون من رؤساء الطواغيت، لأن الطواغيت كثيرون جدا، ولكن رؤوسهم رؤساؤهم أنواع، منهم الذين يحبون أن يعبدوا أو يدعون إلى عبادة أنفسهم مثل هذا. ومن ذلك الانحناء، كل الإنسان إذا لقي آخر ينحني له، يعني يطأطأ رأسه، فإن هذا نوع من السجود، نوع من الركوع، والركوع سجود، فلا يجوز أن يكون هذا لمخلوق، لأن هذا من خصائص الخالق جل وعلا. فمن رضي بذلك فهو من هذا النوع، يتبوأ مقعده من النار، رضي أن يكون المخلوق يصنع له هذا، طأطأ رأسه له، مثل الذي يسجد له. والمقصود أن القيام على الإنسان الجالس تعظيما له هذا نوع من العبادة، ولهذا توعد على فاعله بأنه يكون بائئا بمكان في النار، يبوء في مكان في النار يجلس فيه ويتخذه مباء، يعني مسكنا ومحلا ومقاما، مقاما له. هذا من أعظم الوعيد، لأنه نازع الله جل وعلا في حقه. الأول نازعه في اسم من أسمائه، ملك الملوك أو قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ما أشبه ذلك، ينازعه في اسم من أسمائه، وهذا ينازعه في حق من حقوقه. وكل من نازع الله جل وعلا فيما يستحقه فهو ينصب نفسه معبودا من دون الله جل وعلا، وجزاؤه أن يكون بائئا في مقعده في جهنم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا، فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، رواه أبو داود. قوله أغيض رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس بشيء مما ورد في الكتاب والسنة، إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك، وإثباته على وجه يليق بجلال الله، وعظمته تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. من الفرق الناجية من 73 فرقة، وهذا التفرق هو الاختلاف.
من بعدهم،
فمن بعدهم من الفرق الناجية، فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة، وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان.
ومعنى قوله يمر كما جاء معناه أنه لا يفسر التفسير الذي يخرجه عن ظاهر لفظه، بل تفسيره ما يفهم من لفظه، لأن الغيظ والبغض والمحبة معروفة، كل من سمع هذا عرف المعنى، ولكن يجب أن يعلم أن تغيظ الله وبغض الله وغضبه ليس كتغيظ المخلوق وكبغض المخلوق وغضب المخلوق، لأن الله جل وعلا في ذاته لا يشبهه شيء، فكذلك أوصافه الوصف يكون تابعا للموصوف، والأسماء كذلك، وإن شارك المخلوق الرب جل وعلا في شيء من الأسماء في اللفظ أو في المعنى، مثل أن يقال ملك، الله يسمى ملك ومالك يوم الدين وملك يوم الدين كما جاء جل القراءات، وكما يسمى مخلوق رؤوف، الله جل وعلا رؤوف رحيم، وقد سمى رسوله صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا يليق به، يعني يليق بالمخلوق، الاسم الرأفة والرحمة تليق بالمخلوق إذا أضيفت إليه، وإذا أضيفت إلى الله جل وعلا فهي خاصة به لا يشاركه المخلوق فيها، وكذلك سائر الأسماء على هذا الباب. فهذا معنى قوله تمر كما جاءت، يعني على ظاهر ما يفهم من اللفظ، فلا يجوز أن تؤول التأويل الذي يخرجها عن معانيها كما يفعله أهل التفرق وأهل الاختلاف وأهل البدع، هذا هو مسلك الصحابة ومن سار معهم، لأنهم يقدرون الله حق قدره ويعلمون أن الله جل وعلا لا يشاركه المخلوق في خصائصه التي تخصه من الأسماء والصفات، كما أنه لا يشاركه أحد من الخلق في ذاته تعالى وتقدس.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: المسألة الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، المسألة الثانية
النهي مفهوم من قوله أغيظ اسم عند الله ومن قوله أخنع اسم، لأن الشيء الذي يبغضه الله ويعذب عليه إنه ينهى عنه، هذا أبلغ مما لو جاء النهي لا تفعلوا لا تسموا، أبلغ من ذلك، فلهذا قال النهي يقتضي التحريم، والسبب في هذا يعني في إدخال هذا في هذا الكتاب أن الذي يفعل ذلك إما أن يكون قد ترك التوحيد رأسا فيكون كافرا لأنه نازع الله جل وعلا، أو يكون عن جهل وعدم إرادة لمنازعة الله جل وعلا فيكون ذلك فيه نقص في توحيده، يكون نقصا في توحيده فيجب أن يبتعد عن ذلك.
المسألة الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان،
يعني مثل قاضي القضاة ومثل حاكم الحكام، وقوله كما قال سفيان، سفيان قاله نفسه، نفس هذا مثل شاه شاه، ولكن هذا في لغة أخرى يعني أنه إذا سمي اسم بأي لغة من اللغات دل على هذا المعنى فهو داخل في ذلك. فشاه شاه هو ملك الملوك في لغة الفرس، وكذلك إذا كان في أي لغة أخرى هذا المعنى فهو داخل في النهي. نعم.
المسألة الثالثة التفكر للتغليظ في هذا ونحوه مع القصر بأن القلب لم يقصد معناه.
التغليظ في هذا ونحوه مثل ما أشرنا إليه بأنه منازعة لله جل وعلا، نزعة لحقه، لأن هذا من حقوق الله جل وعلا التي يجب أن تكون خالصة له، والمخلوق حقه أن يكون عبدا، عبدا خاضعا ذالا، ولا يجوز أن يتعدى طوره. نعم.
المسألة الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من ولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك. الفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الذي قبله من باب المنازعة، من باب مشاركة الرب جل وعلا فيما هو خاص له، وهذا أمره عظيم جدا. أما هذا فليس من باب المنازعة، ولكن قد يكون غير مقصود، وقد يكون لأمر يفعله الفاعل فيسمى باسم معقول من الفعل، كما في هذا الحديث. وقد يكون أيضا عن قصد حسن ولكنه ما فهم، غير مفهوم، لا يفهم هذا التكني أو هذا التسمي، فيكون غير آثم حتى يطلع على الحكم، وإذا حصل ذلك وجب تغيير الاسم، يجب أن يغير الاسم تعظيما لله جل وعلا واحتراما لأسمائه. يكون هذا الباب يعني أمره الخطورة أقل من الباب الذي قبله، ومع ذلك هذا من كمال التوحيد، يعني تغيير الاسم احتراما لأسماء الله جل وعلا وتعظيما له يكون من كمال التوحيد، فهو داخل في هذا. وقوله عن أبي شريح كأنه أبو شريح الخزاعي، وأبو شريح صحابي أسلم بعد الفتح، وجاء أن هذه القصة وقعت في زمن الوفود، والوفود كانوا في سنة 9 من الهجرة فما بعدها، أنه لما وفد مع قومه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قومه يدعونه يكنونه بهذه الكنية، فدعاه وسأله. وقوله أنه كان يحكم بين قومه إذا تنازعوا يحكم بينه ثم يروى الفريقان، على هذا الصلح، هذا معناه الصلح، الإصلاح بينهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني الصلح بين الفريقين فيرضون أنه حسن. وهذا كان قبل أن يسلم، ومع ذلك حسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس تحسين الرسول صلى الله عليه وسلم تحسينا لأحكام الجاهلية. الجاهلية كان لهم حكام، وما كانوا يقتنعون إلا بالشيء الذي يمكن أن يكون له وجه، يعني الحاكم الذي ينصب نفسه حكما للناس. الناس عقلاء عندهم عقل، يجب أن يأتي بشيء بحكم يقنع الفريقين. أما إذا كان على سبيل الإلزام القوة واتباع الأسلاف والآباء أن هذا حكم يجب أن يخضع له، فهذا من أمور الجاهلية ومن أحكام الشيطان، أحكام الطواغيت إذا كان في غير حكم الله جل وعلا. ولكن المقصود الرضا، أن يرضى الفريقان عن اقتناع بحق، يرضون على بالحق بالعدل، والعدل كل يرضى به. فالذي حسنه الرسول صلى الله عليه وسلم العدل، العدل الذي يرضى به الفريقان، وليس حكم الجاهلية. حتى لا يلزم أن يقال إن هذا كان قبل إسلامه فهو يحكم بأمور الجاهلية، فيلزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حسن ذلك، هذا غير لازم، لأن تحسين الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرنا، تحسينه الحكم بالعدل الذي يرضى به الفريقان. ومعلوم أن العرب وغيرهم كان لهم حكام يحكمون بين المتخاصمين والمتنازعين، إما طواغيت وإما كهان، والكهان من الطواغيت، كهان يحكمون لهم بالشيء الذي يكون غائبا أو يكون الحكم بأمور يتعارفون عليها فيما بينهم، كما يسمونه أسلام سلمهم، أو طريقة آبائهم، فإن هذا من حكم الجاهلية الذي لا يجوز أن يتحاكم إليه، بل التحاكم إليه تحاكم للطاغوت. ومع هذا كله الحكام الذين يحكمون بينهم لا بد أن يحكموا بشيء يقنع، لكن ليس الحكم اعتباطا أو تعسفا، فإن هذا لا يرضى به أحد. ولهذا ذكروا أن أحد حكامهم الذين يتحاكم إليهم جاءه قوم معهم في مسألة وراثية مشكلة، لأن العرب كانوا يؤرثون الذكور ولا يؤرثون الإناث، ويقولون الذكور وطائف منهم هم الذين يركبون الخيل ويحمل المال ويذودون على الأعراض، أما الأنثى ما تستحق شيئا، فما كانوا يعطونها شيئا من الإرث. فقدر أن فريقا من العرب أهل بيت توفي رجل منهم وخلف أبنى فيهم رجل له آلتان، آلة أنثى وآلة ذكر، فأشكل عليهم كيف يصنعون، هل يورثونه أو يحرمونه من الإرث. فذهبوا إلى أحد حكامهم الذين يحكمون، لما جاءوا إليه أشكل عليه الأمر، فبقي 40 يوما لا يستطيع أن يحكم بينهم، وكل يوم يذبح لهم شاة. وبعد مضي 40 يوم بات ليلة ساهرا، ما استطاع أن ينام، لأنه وقع في مشكلة كيف يتخلص منها. ففطنت له جارية له فقالت: ما لك؟ قال انصرفي عني ما لك وما أنا فيه. فلم تزل به حتى أخبرها قال الأمر فيه كذا وكذا. فقالت الأمر سهل انظر من أي آلة يبول فاحكم عليهم بذلك. ففرح وقال فرجت عني كربا عظيما. لما أصبح الصباح دعاهم وحكم بينهم في هذا فصار فيه شيء من القناعة. الشاهد في هذا أنهم ما كانوا يحكمون إلا بشيء يقتنع به، ومع ذلك كانت أحكامهم أحكام جاهلية، ولكن العقلاء الناس العقلاء ما يقتنعون بالتعسف وبالشيء الذي يكون شبه أفعال الصبيان، ما يقتنعون بها. وهذا أبو شريح لم يكن من هذا القبيل، وإنما كان ممن يصلح بين الناس. إذا صار هناك نزاع بين فريقين أصلح بينهم صلحا، فرضي الفريقان بصلحه، لأنه كان يتحرى العدل والإنصاف، ما يميل إلى فريق دون آخر، وإنما يعدل بينهم فيرضى الفريقان. عند ذلك سموه أبا الحكم، يعني أبا الحكم مبالغة في أن حكمه يكون حسنا وصحيحا ومقبولا، هذا معناه. والحكم من أسماء الله جل وعلا، وقد جاء في أسمائه الحسنى مقرونا بالعدل، الحكم العدل جل وعلا، لأن حكمه عدل تعالى وتقدس، وهو الذي يحكم بين خلقه، كما قال جل وعلا ألا لله الحكم. يقول جل وعلا يا إلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله جل وعلا إلى حكمه، وحكمه يكون في كتابه الذي أنزله. أما الرد للرسول صلى الله عليه وسلم فالرد إليه في حياته، أما بعد وفاته فإلى سنته، وسنته من تقريراته وأقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فالحكم هو الله، فهو يحكم بين خلقه في الدنيا بشرعه الذي جعله حاكما بينهم. وجعل الإنسان إذا لم يحكم الشرع أنه غير مؤمن، لا يكون مؤمنا إلا بتحكيم الشرع، كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهو الحكم مطلقة في الدنيا، يحكم بين خلقه بالشرع الذي جعله لهم وشرعه لهم، ويجب أن يتحاكموا إليه وأن لا يتحاكموا إلى غيره. وأما في الآخرة فهو الذي يتولى الحكم بين خلقه بنفسه، لا ملك ولا رسول، بل هو الذي يحكم بينهم عموما، فكل واحد منهم سوف يحكم فيه، وهو علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء من أفعاله، من أفعال هذا المخلوق، قد أحصاها عليه، فيقرره بأفعاله كلها، ويأتي خصمه فيحكم بينه وبينه. والحكم في ذلك الموقف بالحسنات والسيئات، يؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم حتى يستافي، فإن لم يكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم ثم طرحت على الظالم ثم طرح في النار. وكل واحد يحكم الله جل وعلا فيه بينه سواء بينه وبين ربه، هل التزم أوامره واجتنب نواهيه، وبينه وبين خلقه في المظالم والحقوق.
من فضلك اقلب الشريط.
ما يفعله المخلوق ما فعله المخلوق في الدنيا من علاقاته بين ربه وعلاقاته بين خلقه. ولهذا